السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. كنا نتحدث في الدرس السابق عن قضية في غاية الأهمية، وهي أن الله عز وجل هو الذي غير، هو الذي أحدث ما نحن فيه من نعمة، هو الذي أزاح النظام الفاسد ووضع لنا هذا الوضع الجديد الذي نحن جميعا نستمتع به ونتكلم فيه ونتجادل ونتحاور في وضع لما كنا نحلم بحال من الأحوال أن نصل إليه. الذي يراجع التاريخ منذ 3 أسابيع أو 4 أسابيع يجد أن أقصى طموح لنا لم يكن يبلغ معشار ما نحن فيه الآن، لكن الله عز وجل أنعم علينا بهذه النعم بحوله وفضله ومنه وكرمه سبحانه وتعالى، وتطلب ذلك منا أمورا مهمة ذكرناها في آخر الدرس السابق. وأول هذه الأمور ومن أهم هذه الأمور هو واجب الشكر لله عز وجل، واجب الشكر لله الذي فعل، لله الذي غير، لله الذي أنقذ، لله الذي حارب عدونا وأهلكه بقدرته لا بقدرتنا، وبمنه لا بفضلنا هو سبحانه وتعالى. لكن كيف يمكن لنا أن نشكر الله عز وجل؟ بداية أقول أننا لا نعطي حقيقة الشكر مكانته الطبيعية في حياتنا. بعضنا يظن أن قضية الشكر لله هي فضيلة من الفضائل، يعني ممكن تعملها ولو ما عملتهاش قد تلام أو إن هذا من فساد الخلق، لكنه بحال من الأحوال في ظن بعضنا ليس من فساد العقيدة، ولكن هذا أمر خطير جدا يا إخواني. الشكر لله عز وجل كما سيتبين لنا إن شاء الله في ثنايا هذا الدرس هو ركن ركين من وسائل عبادة الله عز وجل. الذي لا يحسن الشكر لله عز وجل لا يحسن العبادة لله عز وجل. ومن ثم فقضية لابد أن نقف أمامها وقوفا طويلا، كيف يمكن أن نؤدي شكرنا لله عز وجل على النعمة التي أنعم بها علينا، أو على النعم الهائلة التي لا تحصى ولا تعد، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فعدم القدرة على أداء الشكر بالشكل الذي ينبغي هي خطورة كبيرة جدا على عقيدة الإنسان، وليس فقط على أخلاقه أو على فضائل الأعمال أو على ميزان الحسنات والسيئات، إنما هو يدخل في قضية عقيدة المسلم. ولعلنا إن شاء الله نتعرض لبعض الآيات والأحاديث التي تثبت لنا هذا المنطلق وهذا المفهوم. الشيء الثاني الخطير الذي نعاني منه ونحتاج قبل أن ندخل في الموضوع أن نقف أمامه، هو إننا عندما نتحدث عن السياسة ونذكر ما يجب أن تفعله الدولة في الأيام القادمة من أمور الحكومة وأمور التنظيم وأمور الجيش وأمور يعني الاقتصاد وأمور سياسية كثيرة، ينفصل السياسي المحلل عن الشريعة الإسلامية. للأسف الشديد عندما يبدأ في التحليل ينفصل عن الشريعة الإسلامية، حتى معظم المحللين السياسيين الإسلاميين عندما يتكلم عن الأمور السياسية يخلع عباءة الشريعة الإسلامية ويتكلم بلسانهم، أحيانا يجمل التحليل ببعض الكلمات وبعض الآيات والأحاديث، لكن المنطلق واحد، منطلق مادي بحث يعتمد على الورقة والقلم وفقط. وهذا عكس ما مر بنا في الدرس السابق تماما في أحداث ميدان التحرير وغيره من الميادين في مصر، وما رأيناه في التغيير في 18 يوم التي مرت في مصر. دول 18 يوم سياسة، مرت بنا أحوال سياسية كثيرة ودخلنا في يعني محاور الدولة كلها، سواء محاور أمن الدولة أو الجيش المصري أو الوزارات المختلفة فيه أو الحكومة من أعلى درجة إلى أقل درجة. شفنا التحليل المفروض يمشي بطريقة معينة عشان نفهم الأحداث. فالمحلل السياسي المادي فقط، وأحيانا كثيرا المحلل السياسي الإسلامي الذي لا ينظر إلى ميزان الشرع، يحلل بالورقة والقلم وتفوت عليه أمور كثيرة للغاية لابد أن يلتقطها حتى يصل إلى النتيجة المضمونة أو المطلوبة منه في هذا الموقف. وعلى الجانب الآخر هناك المحلل الشرعي الذي يرجع إلى الكتاب والسنة دون النظر إلى الواقع الذي يعيشه، فتخرج أحيانا الفتاوى والأحكام مخالفة تماما لما نحن عليه من أحداث، ويفتي بما يناسب قرنا سابقا أو قرونا سابقة مع وجود النص الذي يحتمل أكثر من معنى، لكنه لم يسقط هذا النص على الواقع الذي نعيشه. ما نحتاجه في هذه الأيام بقوة هو العلماء الذين يجمعوا بين النظرتين، النظرة السياسية والنظرة الشرعية. وعندنا في الإسلام شيء ضخم جدا، فرع كبير جدا في الفقه اسمه فقه السياسة الشرعية، أحكام خاصة بالحكم، خاصة بالإدارة، خاصة بالقيادة، خاصة بالإمارة، خاصة بالوزارة، خاصة كل التفريعات المختلفة الموجودة في دولة. هذه السياسة الشرعية ومحتاجين نرجع ليها لما نيجي نحلل الأمور بتاعتنا. أديك مثال يثبت لك أن احنا مش بننظر، ما زلنا حتى في هذا الوضع الذي فتح لنا فيه المجال لنتكلم ونفكر ونبحث بحرية، ما زلنا ننظر إلى الأمور بمنظور مادي بحت. حتى السياسيين من الإسلاميين إلا ما رحم الله عز وجل. على سبيل المثال هقول مثلا أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه رجل على رأس الدولة الإسلامية بيأخذ قرارات في غاية الخطورة، قرارات سياسية عسكرية اقتصادية اجتماعية تعم الدولة بكاملها. أنا أعتقد أن سياسي محلل مادي حتى لو كان ملتزم لكنه لا يرتكن إلى القرآن والسنة في التحليل، لا يمكن بحال من الأحوال أن يأخذ معظم القرارات اللي خدها أبو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. يعني لا يمكن بحال من الأحوال أن يذهب لقتال المرتدين مثلا، لأن حسابات الورقة والقلم تقول أنه لا يمكن أبدا أن تقاتل المرتدين، لأنه رجل ينطلق من عقيدة إسلامية وعنده ضوابط شرعية تحكمه وعنده فقه واضح للقرآن وللسنة وللآيات وللأحاديث، وعنده فوق كل ده يقين كامل في وعد الله عز وجل، استطاع أن يأخذ قرارات ما يستطيع سياسي في زماننا أن يأخذها. خد قرار حرب المرتدين مع أن الجزيرة العربية كانت تموج بالردة من أولها إلى آخرها، ولم يبقى فيها على الإسلام إلا 3 مدن وقرية، مكة والطائف والمدينة المنورة وقرية هجر في منطقة شرق الجزيرة العربية. وغير كده كله مرتد، وبعض الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم قالوا له بمن تقاتلهم، يعني أنت معكش حد تقاتل به. فقال وهو سياسي حكيم، لا أقول أنه يعني شيخ من المشايخ أو درويش لا يفقه الواقع الذي حوله، ويمسك بالورقة والقلم ويحسب حسابات عقلية منطقية ولكن بمنظور القرآن والسنة. فعنده الواحد من المسلمين ممكن يساوي 1000 ويحسب على كده ويؤدي الموقع على هذا الأساس، لأن عندنا مقاييس في القرآن والسنة تختلف عن مقاييس المحللين السياسيين الماديين. عشان كده ممكن نقول كلام يستغربه كثير من الناس، يقول لك والله هذا مش ممكن، انت ما انتش داري بالواقع الذي نعيشه في اتحاد اوروبي، في امريكا، في بوارج عسكريه، في كيان صهيوني، في اذناب الحزب الوطني، في حسني مبارك موجود في شرم الشيخ، في مش عارف ايه، وتعديد الامور على بحيث في الاخر يكبلك بكل هذه المكبلات، فما تستطيع أن تأخذ قرارا على ضوء القرآن والسنة، أو يضعك في موضع من المواضع تظن فيها أن هذا يناسب فترة معينة من فترات التاريخ الإسلامي أو فترة معينة من فترات السنة النبوية أو السيرة النبوية، لا تستطيع فيها أن تأخذ القرارات التي أخذها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو أخذها أبو بكر أو عمر رضي الله عنه وارضاه. بأي عقل من عقول السياسيين المعاصرين يستطيع رجل كأبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه أن يخرج جيشا لحرب الدولة الفارسية بعد الخروج من حروب الردة؟ تخيل انت حروب الردة بعد طحن كامل مع المرتدين سنة كاملة، وخرج المسلمون بإصابات هائلة، والجيش الإسلامي اللي كان مشترك في موقعة الإمامة كان 12,000، وقتل منه في موقعة الإمامة واستشهد 1,200، ففاضل مع المسلمين 1,800، 10,800، 10,800 يعني قول 11,000 كلهم جراح. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيبعث رسالة عقلية جدا في حساباته، لأنه ليس بالرجل، حاشا لله أن يكون الرجل المتهور الذي يضيع جيوش المسلمين ويلقي بها هكذا فريسة للفرس، إنما يقول خالد بن الوليد: إذا أتاك خطابي هذا فخذ من معك ولا تكره أحدا، وعلى بركة الله افتح بلاد فارس، افتح بلاد فارس. هذا رجل عقيدة، رجل معاه 11,000 جندي بيقول لسيدنا خالد بن الوليد: ما تكرهش حد على القتال، خذ من أراد معك الخروج تطوعا من 11,000، يعني ممكن يصفصفوا على 5,000 6,000 4,000، الله أعلم، خذهم وافتح فارس. أي البلاد فارس يا إخواني؟ الناس اللي مش عارفة فارس تراجع الخريطة اللي موجودة في ذلك الزمن. فارس نص الأرض في ذلك الزمن، دولة بتبتدي من عند العراق وبتوصل لحد الصين، دولة واحدة على رئيس واحد، جواها أكثر من 20 دولة من دول زماننا دلوقتي. هقول لي السلاح غير السلاح، والطاقات غير الطاقات، والزمن غير الزمن، ودلوقتي في الزراير والصواريخ البالستية، يبقى ما انتش فاهم، ما انتش فاهم كيف تحرك هذا الرجل. أبو بكر الصديق كان عنده حسابات مادية بتقول له إن جيشك هيبقى يصفصف على 5,000 6,000، واللي قدامك 2,000,000 مثلا، إزاي تحاربهم؟ بالعقل، العقل مستحيل، العقل المادي البحت هذا مستحيل، إلا أن ترتكن إلى آيات كريمات وإلى أحاديث شريفة وإلى فقه للسيرة النبوية وإلى يقين في الله وإلى مواقف كثيرة مرت به ورآها هو رأي العين. الصديق رضي الله عنه وارضاه كان جالس مع رسول الله السلام في يوم الأحزاب وبشره بفتح فارس، فهو متأكد أن فارس هتتفتح، هذا يقين في داخله. كيف؟ هو لا يستطيع أن يجزم تماما كيف ستسير المعركة، لكن هو قيم الأمور كده بإمكانياتنا دلوقتي نقدر نفتح فارس. وكان مع رسول الله السلام في الهجرة وشاف سواري كسرى، الرسول السلام يعد سراقة بن مالك بسواري كسرى، فمعنى كده أن فتح فارس هيتم في زمن أبي بكر الصديق وفي زمن سراقة بن مالك، عشان هيارث هذا الميراث من كسرى فارس. فدخل هذا في روعه وأصبح متيقنا منه تمام التيقن، فعنده مشاهدات وعنده وعود واضحة من حبيبنا صلى الله عليه وسلم بتمكين هذا الدين في الأرض وبغلبة هذا الدين على المشركين، وبقول الحبيب صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة وهو يعيش زمان الاضطهاد والتعذيب والقهر والبطش، يسير في شوارع مكة ويقول للناس: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم. أنا لما أقول لا إله إلا الله بالعقيدة التي كان عليها الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أنا عندي وعد من حبيبي صلى الله عليه وسلم أن أملك العرب والعجم، هذا يقين. هو كان عنده هذا اليقين مزروع في سويداء قلبه، ولذلك تحرك به دون تردد ودون ذبذبة، وهذا الذي أنزل عليه نصر الله عز وجل. لما سيدنا خالد جات له الرسالة قال للناس: من منكم يريد أن يخرج إلى فتح فارس ومن منكم يريد أن يبقى؟ بخير الناس كما أمره الصديق، خرج معه 2,000 بس خرجوا معه، والباقي كان مثقل بالجراح قال: مش هنخرج في ذلك الزمن، وقعدوا على يعني عن الخروج إلى فارس. الأمر على التخيير، ما فيش هنا معصية، الأمر على التخيير. فماذا فعل خالد بن الوليد، رجل أيضا من رجال العقيدة الإسلامية؟ هو حد يكون فاهم ان سيدنا خالد كان بيقاتل وبينتصر عشان دراعه قوي او خطته عميقة للغاية او سلاحه ماض او ما الى ذلك من الامور، وهي ان كانت موجودة كل ذلك موجود، لكن سر النصر الذي كان عند خالد بن الوليد كان العقيدة العظيمة التي كان يدين بها رضي الله عنه وارضاه، هو سيف الله المسلول رضي الله عنه وارضاه. خد 2001 واستمع لكلام الصديق ما رد عليه، ما بعتلوش رسالة عكسية يقول له هطلع ازاي ب2001، لا، بعت رسالة الفارس يقول له في رسالته، يقول لهرمز ملك الأبلة في رسالته، شوف الخطاب وشوف قوة الكلام، كلام عجيب والله العظيم. هذا ما واحد كان يصدقه لولا أن يقرأه في سيرة خالد أكثر من مرات عديدة، يعني عشرات المرات في كل مواقعه. يقول له اعتقد لنفسك ولقومك الجزية، خلاص دخلنا في حالة حرب، فانت عندك اختيار ممكن ان انت تخرج به، تعتقد الاسلام اولا او لنفسك ولقومك الجزية، والا اتيتك برجال يحبون الموت كما تحبون انتم الحياة. هذا خطاب خالد ب2000 جندي بيخاطب به دولة فارس اللي جيوشها مش اقل من 2 مليون. فخطاب بمنتهى الخطاب وصل، الثاني استهزأ بهذا الخطاب على بال ما وصل سيدنا خالد، كان 18,000 من المسلمين اللي اتطوعوا في الطريق وهو طالع، برضو 18,000 بيقتلوا دولة فارسية، 18,000 دخلوا في موقعة هرمز الأولانية اللي هي موقعة ذات السلاسل، انتصروا على 70,000، والموقع اللي وراه على 80,000 و90,000 و120,000، 15 موقعة متتالية إلى أن سقطت العراق بكاملة في يد المسلمين. وبعدها القادسية 32,000 ضد 240,000 وينتصر المسلمون. بأي شيء ينتصرون يا إخوان؟ هل هي الصدفة التي حكمت 18,000 في رقاب 90,000 و100,000 مرة و2 و15 و20 لحد ما سقطت الدولة الفارسية كلها في غضون 14 سنة في أيدي المسلمين؟ لا، هي العقيدة الصحيحة التي كانت في قلوبهم والتي أرانا الله عز وجل طرفا منها في أيام الثورة المصرية. شفنا علامات من هذا الأمر وذكرناه في الدرس السابق، أن الله عز وجل بقدرته ورحمته وقوته وفضله وجوده فعل هذه الأمور ونصر المسلمين والمصريين في هذه القضية العادلة التي خرجوا من أجلها. لو ربنا سبحانه وتعالى أنعم عليها بنعمة الفهم لهذه القضية هنكمل الطريق، ولو ما فهمناش هذه القضية هنفضل تاني نمسك الورق وقلم القدام بتوع قبل 25 يناير، ونحسب الحزبة ونضيع على المسلمين فرص لا حصر لها، لأننا ما فهمناش الدرس العميق الذي أنعم الله عز وجل علينا به في هذه الأيام. وعلى فكرة احنا مفروض نمشي على كتاب الله حتى قبل أن نرى هذه الآيات. الكتاب في حد ذاته معجز، القرآن الكريم، والحجة فيه قاهرة وغالبة، لكن من رحمة ربنا عز وجل بنا أن يرينا الآيات عشان تطمئن القلوب، يجي تطمئن. شفنا آية واثنين وثلاثة وعشرة، ورأينا ما لا يمكن بحال من الأحوال أن نتخيله من الأحداث، فتثبت قلوبنا في هذا الموقف. سيدنا أبو بكر الصديق بعد حرب الشام، بعد حرب العراق ب5 شهور، يطلع جيوش تانية تحارب الجيوش الرومانية. أنت متخيل أنه بيحارب الفرس والرومان في زمن واحد؟ بالحسابات الورقة والقلم نستنى شوية، زي ما بيقولك ما تفتحش علينا كذا جبهة يا دكتور في وقت واحد، جبهة الاتحاد الأوروبي والصهاينة جنبينا ومش ده كان بيحاربهم حرب عسكرية مش حرب سياسية وتصريحات وكلام على الجرائد، لا، جيوش طلعة بتحارب الدولة الفارسية نص العالم الشرقي، وجيوش طلعة بتحارب الدولة الرومانية نص العالم الغربي في زمن واحد. الله أكبر، هذا لا يتأتى إلا من عقيدة سليمة يا إخواني. ومثل هذا قله على عمر بن الخطاب، وقلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، وعلي بن أبي طالب، والدولة الأموية والدولة العباسية، ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي، وقطز عد أي مرحلة من مراحل التمكين الإسلامي التي أنعم الله عز وجل فيها على المسلمين بالتمكين والنصر. لا يمكن بحال من الأحوال أن تحسب الأمور حساب الورقة والقلم. معنى كده ان انا اركن الورقة والقلم وما اخذ الاسباب، ما قلنا هذا الامر. كان ابو بكر الصديق بيجهز الجيش ويمر عليه ويسلحه بقدر ما يستطيع ويحط الخطة الحكيمة. وسيدنا عمر بن الخطاب كان بيحط الخطة في بلاد فارس وكأنه يراها رأي العين وهو قاعد في المدينة المنورة، ويبعث الجيوش ويبعث المدد، بس حساباته في المدد مختلفة عن حساباتنا. لما دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه ورضاه ليفتح مصر، لما دخلها دخلها ب4000، ولما لقى الجيوش الرومانية ضخمة وهائلة قال مش هقدر افتحها ب4000، هو حساباته هنا 4000 ضد كل الجيوش الرومانية الصعبة. فبعت يطلب مدد من سيدنا عمر بن الخطاب، بعت له 4004 جندي، ومعهم 4 تانيين، قال كل واحد من دولت ب1000 واحد، ب1000 رجل، الزبير بن عوام، مسلم بن مخلد، عبادة بن الصامت، وقعة بن عمرو في رواية، 4 كل واحد منهم ب1000. وبيحسبها كده يعني انت كده معاك 12000، والحديث بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لن يغلب 12000 من قلة. وهو بقى حاطط في دماغه الحديث دخل فيا شرعية لتجهيز الجيش، حد ما يعملهاش واحد مادي ديت صعب. يقول لك 12000 ازاي 12000 يكسبوا قدام الجيش بتاعي 100000 ولا 150000 ولا كلام من الارقام زي كده، وداخلين في ارض عمرهم ما دخلوها قبل كده، في ارض مصر اول مره يخشوا هذه البلاد، وبيحاربوا دوله عاتيه، دوله الرومانيه سيطره على مصر 900 سنه متصله. يعني كل حسابات الورقه والقلم، لا يمكن بحال من الاحوال ان تصل الى المطلوب في اعرافهم. لكن سيدنا عمر بيحسبها حسبه ورقيه، وفي خلفيته القران والسنه، وفي ذهني العقيده الاسلاميه. الكلام ده محتاج تدريب طويل جدا يا اخواني، صعب ان انت تعمله في لحظه، انا عارف، محتاج يقين كامل في الله عز وجل، اعتقاد جازم بقدرته سبحانه وتعالى، بقوته سبحانه وتعالى. كلنا بنقول ان احنا نعتقد هذا الاعتقاد، لكن عند التطبيق هتقول لا ما نقدرش، الظروف صعبه وامكانياتنا ما تسمحش، ولازم توصل لمستوى موازي للي قدامك وقوة مقاربة من قوة العدو. أنا ما بقولكش وقف إعداد القوة، لكن عد العدة وما تخافش من اللي قدامك، لأن معاك ربنا سبحانه وتعالى. ولا توزي قوة في الأرض، قوة الله عز وجل بحل من الأحوال، بس ده محتاج يقين في القلب. لو أنا عندي هذا اليقين هختلف في أمور كثيرة جدا جدا مع السياسيين المحللين للأمور في زماننا الآن. في كثير من المحللين السياسيين الذين يجملون التحليل عندهم ببعض الآيات وبعض الأحاديث وبعض الكلمات الإسلامية، لكن واقع الأمر أنه مش قادر يحسبها إلا حسبة مادية، ومش قادر ياخد قرار جريء لصالح الأمة الإسلامية، لأن عينه يا ترى فلان العلماني هيقول علي إيه، وفلان النصراني هيقول علي إيه، وفلان اليهودي هيقول علي إيه، ويا ترى أوباما هيعمل إيه، ويا ترى رئيس الاتحاد الأوروبي هيقول إيه، ويا ترى ويا ترى حسابات كده. طب ويا ترى ربنا قال لك ايه؟ دي مش حاططها في الحسابات، ما ربنا قال حاجات كتير جدا تزرع الثقه في قلب المؤمن، خاصه وانه ارانا راي العين هذه الامور، شفناها بعيننا الحمد لله رب العالمين، ما حدش حكى لنا. احنا كنا في ميدان التحرير وشفنا بنفسنا الايات تلو الايات. وهات لاي واحد في الدنيا يمسك ورقه وقلم في يوم 24 او 23 يناير ويقول لك في خلال 18 يوم الكيان ده كله هيقع، مستحيل، مش احتمال صعب، لا مستحيل، وانا بقولها بعنيها مستحيل، لان احنا كبشر لو اجتمعنا كلنا على هذا الامر مستحيل الا ان يشاء الله عز وجل. فهي دي ده بيت القصيد في القصه كلها. لو فهمنا هذا الموضوع نقدر بقى نجاوب سؤال شكر الله عز وجل كيف يكون بعد كل اللي قلناه ده هو. وعرفنا ان المفروض في تحليلنا للامور نعتمد على القران والسنه مع عدم غياب الرؤيه السياسيه والورقه والقلم والحسابات المنطقيه والتحليل من المتخصصين. كل الكلام ده احنا عايزينه بس في ضوء تحليل القران والسنه والعقيده الكامله السليمه والايمان الجازم بكل كلمه وكل حرف جاء في القران الكريم او جاء على لسان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم. سؤال قبل برضو ما نجاوب موضوع الشكر مهم جدا جدا، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ ما المغزى وده لعل يكون درس كامل ان شاء الله بعدين نقول درس كامل في نقض الحياة. ولعل بعضكم قرأ مثل هذا المقال على موقع خاص بي موقع islamistory.com. نقض الحياة، لماذا خلقنا الله عز وجل؟ خلقنا الله عز وجل كما صرح في كتابه لهدف واضح صريح واحد، قالوا على سبيل القصر والحصر، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس انت وظيفتك في الدنيا انك تعبد ربنا سبحانه وتعالى. واحد ممكن يجي يقول لي انا كده خلاص اسيب شغلي واسيب حياتي واقعد في الجامع اعتكف اصلي واصوم. اقول له انت ما فهمتش معنى العباده التي ارادها الله عز وجل منا. انا افهم معنى العباده في قول الله عز وجل: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. كل جزئية من جزئيات حياتي مطلوب مني إن أعبد ربنا بيها. تخيل كل جزئية من جزئيات حياتنا نحن مطالبون بأن نحسن عبادة الله عز وجل فيها. في فترة مكة المكرمة والاضطهاد والقهر والبطش مطالبون بأن نعبد الله عز وجل، وفي فترة المدينة المنورة زمن التمكين في أوله أو في آخره، في بدر أو في أحد، في فتح مكة أو قبلها، في كل هذه اللحظات مطالبون بعبادة الله عز وجل. وهو في شرعه الدقيق سبحانه وتعالى وضح لنا كيف نعبده في هذا الزمن وكيف نعبده في هذا الزمن. يعني مالكش حجة انك انت في وقت من الاوقات تقلع عن عبادة الله لان الظروف غير مواتية. لا، انت في زمن الضعف مطالب بالعبادة، وفي زمن القوة مطالب بالعبادة، وفي زمن النصر مطالب بالعبادة، وفي زمن الهزيمة مطالب بالعبادة، في زمن الفقر، في زمن الغنى، في زمن الصحة، في زمن المرض. عد اي متغيرات تمر عليك انت مطالب ان تعبد الله عز وجل. يبقى خلقنا الله عز وجل لنعبده، ومش معنى كده إهمال الدنيا. بالعكس، الآية اللي احنا دايما بنستشهد بيها لإعمار الدنيا والتي جاءت في القرآن الكريم تطلب من المؤمنين أن يعمروا الأرض، إيه هي الآية؟ هو أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها. أول الآية بيقول إيه ربنا سبحانه وتعالى، وآخرها بيقول إيه؟ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. اعبدوا الله، هذا هو الطلب الرئيسي، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. آية عقائدية دينية شرعية من أولها إلى آخرها، وجواها موضوع الاستعمار هذا للأرض في مضمون العبادة الذي طلبه صالح عليه السلام من قومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ليس معنى أن تعمر الأرض أن تنطلق على هواك دون أطر عبادة لله عز وجل. هذا الفصام الطويل الذي حدث بين العبادة وبين الطاعة لله عز وجل وبين حياتنا ودنيانا وحركتنا على هذه الأرض، هذا خصام لابد أن ينتهي. هذا خصام كارثي على المسلمين. لو أنت فاهم دينك صح ما ينفعش أن أنت تقول دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. حياتنا ماشية بطريقة والقرآن ماشي بطريقة، ما ينفعش ما ينفعش ما يسمى فصل الدين عن السياسة وفصل السياسة عن الدين. هذا كلام فيه خلل عقائدي واضح. إنما أنا أصلح هذه الدنيا بالدين وأتعبد الله عز وجل في كل جزئية من جزئيات حياتي، وأجهر بذلك بفخر، وأنتمي إلى الله بعزة، أنا عبد الله، وكن سعيد في هذا الموضوع وهذا موطن عزتي، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام. فإذا ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله عز وجل. ما يكون عندي تميع في القضية. لا، كثير جدا من الناس طلعت تتكلم في هذا الزمن الذي تركب فيه تصريحات المسلمين الفضائيات الشرقية والغربية، ويتابع كلامنا الشرق والغرب واليهود والأمريكان وغيرهم. فلكي أتقي شرهم أبدأ في تمييع الأمور، وأقول كلامي يحتمل معنيين، يحتمل أن أنا هكون إسلامي ملتزم، ويحتمل أن أنا هكون علماني منحرف، وارد ده وارد ده، عشان أمسك العصاية زي يقولوا منين؟ من النص. لا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تملكوا العرب والعجم. قالها إمتى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالها وهو في مكة المكرمة المستضعف، بيراقبوا من فوقه أبو جهل والوليد بن المغيرة وعبد بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، وتصل أخباره إلى فارس، إلى كسرى فارس، وتصل أخباره إلى قيصر الروم هرقل، تصل كل ما تفرق معانا شيء. مش خايف من كل هذا الذي فعله حبيبنا صلى الله عليه وسلم، هذه سنته. واحنا فاكرين السنة بس ركعتين أو أربعة قبل الظهر وركعتين بعد الظهر ولبس معين وسواك وخلاص على كده؟ مش حاجة تانية في السنة؟ في حاجات كتير أهو، ده منهج سنة، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، كل ما ذكرناه هذا في السنة، وكذلك هذه السياسة الشرعية في السنة، وهذا الإعلان الواضح الصريح في السنة، وحسابات الرسول صلى الله عليه وسلم كلها كانت مبنية على قياسات الواقع الذي يعيشه. فقال هذا الكلام في ظروف يدركها جيدا، ويعلم أن هناك دولة اسمها فارس ودولة اسمها الروم، وأن الكلام ده ممكن يهيج عليه الأرض كلها، وقاله صلى الله عليه وسلم في وضوح وفي صراحة، حتى لا تتميع القضايا. ما يبقاش اللي بيسمعك مش فاهم هو انت ايه بالظبط، انت اسلامي ولا انت علماني ولا انت مخلط من الاثنين، هتعمل فيا ايه لما تمسك الحكم؟ مش عارف. خليك صريح، قولها واجرك على الله عز وجل، قولها بعقيده سليمه، قولها عشان ترضي ربنا سبحانه وتعالى. انا اريدها اسلاميه صريحه، انا اريدها اسلاميه، اريدها دوله مبنيه على القران والسنه، وأنا أفتخر بهذا الموضوع وأعتز به. القرآن كتاب الله عز وجل. يخرج واحد علماني ما يستطيع أن يحسن الوضوء يتكلم بمنتهى الفجور في كل وسائل الإعلام لا نريد الإسلام، ويتحرج المسلمون في إبراز أنهم يحبون الإسلام. لماذا؟ والعلماني واقف وراء 10 15 20 واحد، يعني مش ليه قاعدة شعبية مثلا مخوفنا بيها. ده الحركات اللي بتقوم بيبقى واحد والله معاه 1000 واحد ولا 2000 واحد بجمعهم بشق الأنفس، ويقعد بمنتهى الجرأة يتكلم ان هو مش عايزها دولة إسلامية ولا عايزها ترتجع إلى الدين، ولا عادي بيتكلم في فجوري هذا يتكلم. والمسلم المؤيد بالله عز وجل والمرتكن إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم يرتجف ويتكلم كلام مهزوز، هذا لا يستقيم يا أخوانا. نحن نريد أن نرضي الله عز وجل في حياتنا، هذه هي كلها رحلة سريعة للغاية، وهو أمرنا أننا نعبده في هذه الرحلة السريعة. هتقعد تنفق في الزبادي 2-3 سنين هتخلص عمرك، وهتقابل ربنا سبحانه وتعالى وانت لسه ما عبدتوش حق العباد. طب بعدين ما الدنيا في الآخرة؟ يعني انت هتعمل ايه بحساباتك المادية بتاعتك؟ ما بقولش برضو ما تحسبهاش، احسبها، ولكن في ضوء القرآن والسنة، كلامي بمنتهى الوضوح. لان سيدنا ابو بكر ما طلعش كده يلا هيلا بينا نطلع نحارب الفارس ولا الروم، لا، حسبها وطلع جيوش وعمل ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وزعيم وقائد يتبع الزعيم خليفة ليه، وطلع واحد قاضي يقسم يحكم بين الناس، واحد يمسك الانفال يقسم الغنائم دي، عمل كل اعداده اللي في ايديه، اللي هو احنا شايفينه ما يوازي شيئا في حسابات البشر، لكنه كان يرتكن الى الركن الشديد الى الله عز وجل، فعمل الكلام ده وانتصر، وشفنا الكلام ده بعينينا وقريناه في الكتب، وربنا ورانا جزء منه في الايام السابقه. ففرصه نرجع الكلام ده. احنا عايشين في الدنيا دي نعبد ربنا سبحانه وتعالى، هتعيش قد ايه؟ كم سنه؟ 60 سنة 70 سنة عمر امتي بين 60 و70. خليك زي ما بنقول تعمل سكور وتجيب 120، ماشي 120 سنة، وبعدين نريح له صح. واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله، صح؟ كلنا راجعين. هل ينكر ذلك مسلم؟ أيا كان كلنا سنعود إلى الله عز وجل، وسيحاسبنا ربنا عز وجل على كل مواقفنا هذه، فإما أن تنجح وإما أن تفشل. السؤال لك السؤال إيه؟ أول ما بتنزل القبر إيه الأسئلة؟ من ربك؟ ما دينك؟ من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ ملخص أعمالك في الدنيا كلها هتخش في إجابة الثلاث أسئلة دول. في هذا الموقف استطعت أن تقول الحق، وفي هذا الموقف تخاذلت، في هذا الموقف أعطيت، وفي هذا الموقف بخلت، وفي هذا الموقف يعني صليت، وفي هذا الموقف تركت، وفي هذا الموقف عد كل محصلة أعمالك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، كل حياتك في الآخر بعد الحسبة الطويلة دي تستطيع أن ترد بثقة ربي الله ديني الإسلام هذا الرجل هو محمد صلى الله عليه وسلم بمنتهى القوة، أو تتذبذب في الإجابة وخلاص على كده. هو ده قصة الموضوع كلها. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. اللي هترجع بيه من البحر دي نقطة نقطتين، وبرضو عايزين درس كامل في فقه هذه الجزئية. والبحر اللي قدامك اللي هو الآخرة بحر هائل لا ساحل له. يبقى أنا لما أقعد أعمل حسبتي كلها علشان أنجح في دنياي وأفشل في آخرتي هذه كارثة ماحقة ماحقة. خلي بالكم الأيام اللي جاية ديت عندكم فرصة تخططوا وتختاروا وترسموا معيشتكم. لو أنا رسمت معيشتي بس إن أنا أعيش كويس في الدنيا خبنا وخسرنا والله، خبنا وخسرنا. لكن ده ربنا وعدني لو أنا اشتغلت للآخرة هيحسن للدنيا بتاعتي. وبرضه مش عن طريق الاتكال، لا، راجع التاريخ الإسلامي. الدول الإسلامية التي أطبقت الشريعة، الخلفاء الراشدين، وحتى الدولة الأموية التي طعن كثيرا في تاريخها وزور وشوه. وما يعلم زعيم من الزعماء ولا علماني من العلمانيين الذين يتكلمون الآن في دولة تبلغ معشار الدولة الأموية، دولة من الأندلس للصين دولة واحدة، مين يعلم بكده دلوقتي؟ أقصى طموحك إيه؟ دولة حجمها قد إيه يعني؟ أدي دولة واحدة، قاهرة سائدة رائدة، يعني تفرض كلماتها على الأرض جميعا. الدولة العباسية كذلك، الدولة العثمانية أكثر دولة طعن فيها في التاريخ، دولة مساحة خطيرة هائلة من المغرب لحد نص أوروبا، دولة واحدة لفة حوالي البحر المتوسط، البحر المتوسط كاد أن يكون بحيرة عثمانية. هذه دول قامت على القرآن والسنة، ما يمنع أن فيها مخالفات لكن قامت على القرآن والسنة عقيدة سليمة. دول نشرت الحق والعدل والحرية، ودول سادت في مجالات العلمية والمجالات الاقتصادية والمجالات المعمارية، مجالات الحضارية بكل أنواعها. ولعلنا ذكرنا كلمات من كلمات المستشرقين المنصفين، بريبولت وهو أستاذ في جامعة نيويورك، أستاذ تاريخ أمريكي، يقول ليس ثمة مظهر من مظاهر الحضارة الإنسانية، تاريخ المسلمين ينقل هذا الأمر، ليس تمت مظهر من مظاهر الحضارة الإنسانية من سياسة أو اقتصاد أو علوم أو اجتماع إلا وللمسلمين إسهام بارز مباشر فيه. هذه الدول التي قامت على القرآن والسنة علمت الدنيا كلها، الطب والهندسة والفلك والكيمياء والجيش والبحرية والبريد والأوقاف وأمور كثيرة. احنا علمنا الدنيا دي كلها كده، ما كانش حاجة في الدنيا اسمها مستشفيات ولا مدارس ولا مؤسسات قضائية. اللي احنا اللي عملنا الكلام ده قبل الغرب ب 600-700 سنة عندما كنا نعتمد على القرآن والسنة، ما كناش مشايخ قاعدين في الجامعة وسايبين الدنيا، كنا بنعمرها لكن بالدين، نعمر الدنيا بالدين ونعتمد اعتمادا رئيسيا كبيرا جازما على القرآن والسنة. ومن هنا فلحنا، ومن هنا سدنا العالم أجمع. هتخالف وتغير هتضيع كل الأمور. خطير جدا يا إخواني أن تغيب عني هذه الرؤية ونحن نشكر الله عز وجل. بشكره شكر عابر كده في الحمد لله، اقول الحمد لله وخلاص على كده. مطلوب ان تقول الحمد لله بلسانك، ومطلوب ان تعتقد في قلبك ان الفاعل هو الله عز وجل وان الناصر هو الله عز وجل، لكن مطلوب بعد ذلك وفي غاية الأهمية وهو المحك الأساسي للتعبير عن الشكر الحقيقي لله عز وجل، أن تصرف النعمة التي أعطاها لك في مرضاته سبحانه وتعالى وفي عبادته سبحانه وتعالى وفي تعمير الآخرة قبل أن تعمر بها الدنيا، وإن كان مطلوب منك تعمير الدنيا. هذا لو أنا ما فهمتش هذا يبقى أنا مش بعرف أشكر ربنا سبحانه وتعالى حق الشكر، لأن كلنا هنقول الحمد لله بلساننا، ومين اللي عمل كده؟ ربنا اللي عمل كده. طب بعد كده هتعمل إيه؟ خليني أقول لك ليه ربنا بينعم علينا يا إخوان، ده سؤال فلسفي شوية، يعني ليه ربنا بيديك نعمة؟ ليه بيديك نعمة؟ شوف هديك مثل ونجاوب عليه بعد كده على السؤال ده. لو في ملك من الملوك، الملك ده عنده يعني سيطرة كبيرة جدا على مساحة ضخمة من الأرض، وبعدين انت ماشي في يوم من الأيام مسافر من مكان لمكان، تهت في الصحراء، تهت جيت يمين جيت شمال لقيت نفسك مش عارف، ضليت رحت فيها، ما هي إلا ساعات قليلة أو أيام قليلة وتموت هالكا في هذه الصحراء. سمع بيك الملك، أرسل لك سيارة فاخرة لحد عندك تأخذك وتوصلك عنده، مش بس كده، قال لك تعالى عندي هدي لك قصر وادي لك أموال وادي لك ذهب وفضة وجوزك وهننك وعيشك و كل ده بدون أي شيء، بس تيجي تعالى بالسيارة لحد عندي، وسيارة جميلة وفارهة وفاخرة ومريحة. واحد فينا خد السيارة ديت وأول ما لقيت فيها أم هربان من الناس بتوع الملك، وقعد في الصحراء بقى عايز يعيش حياته هو لوحده. تقول إيه في راجل زي ده؟ تقول في إيه؟ هو مش بس ناكل للجميل، هو أحمق، ده هو معهوش خريطة للمكان، معهوش خريطة للصحراء، ده هذا يمعن في الهلكة. يعني هو بعت له حاجة مريحة ترجعه للمكان العامر والمكان الجميل والمكان اللي هيعيش فيه حياة مستقرة، والتاني بيهرب في صحراء قاحلة معتقد في عقله ان انا هقدر بعقلي في الصحراء القاحلة ان اوصل. طب توصل لايه في الاخر؟ طب هو عنده اكتر حاجة في الدنيا، مفيش اكتر من كده، وانعم شيء وافضل شيء ومستقر، وانت بتدور وبتخاطر، وبتخاطر بايه؟ بحياتك وحياة أولادك وحياة الناس اللي معاك. هو ده مثلنا بالظبط، ولله المثل الأعلى. وربنا سبحانه وتعالى بعث لنا رسول صلى الله عليه وسلم ومعاه دليل قرآن وسنة، وقال لك تعالى ارجع بي ليا، هترجعنا أصلك موطننا الجنة وخرجنا من الجنة بمعصية ونرجع ليها تاني الطاعة. قال لك ارجع اركب، ولما تركب هتعيش حياة سعيدة، هي دي النقطة اللي احنا مش فاهمينها، هتركب سيارة فاخرة إلى مستقرك الأخير. سيارة الإسلام سيارة فاخرة مريحة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. فكل الناس اللي هم عايشين بعيد عن الشريعة مستريحين، عايشين مبسوطين مطمئنين، حتى بدون ما تذكر نهاية أحمد عز ونهاية حبيب العدلي ودي عم وطن، حتى لو ما وصلتش بهم المطاف إلى ذلك الأمر، حتى لو ماتوا في عنفوان قوتهم وفي عظم شأنهم تعساء والله معيشة الضنك كما سماها ربنا عز وجل، وضل في الصحراء القاحلة كما يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله إيه بقى؟ فقد ضل ضلالا مبينا. هو ده اللي احنا خايفين منه، تاخد السيارة وتجري بيها في الصحراء، تضل في الصحراء وتعيش حياة الضنك وتهلك، وفي الآخرة في عذاب شديد. في الآخرة يكون في عذاب شديد لأنك أنت خرجت من طوع الملك سبحانه وتعالى، والملك سبحانه وتعالى أوحى لك وقال لك ونبهك ووضح لك كل شيء، وهديك جنة وفيها قصور وفيها أشجار وأنهار وحور عين وذهب وفضة ومتاع وحياة بلا موت، هديلك وهديلك وهديلك. لا أنا عايز أعيش 20 سنة مخالف في الدنيا. أي عقل هذا؟ هذا يقوله أحمق كافر لا يؤمن بالعودة إلى الله عز وجل. أما مؤمن صادق يعلم أنه إلى الله راجع ويقول هذا الكلام، هذا لا أفهمه، والله لا أفهمه. إن كنت تصدق أنك تعود إلى الله فكيف تتجرأ على القرآن والسنة؟ إزاي يخطر على إنسان دماغ إنسان يقول لك لا لا بس مش عايزين قرآن وسنة وهو مسلم؟ كيف وصل من الفجور إلى هذه الكلمات التي لا يستطيع الإنسان أن يتلفظ بها؟ لا تريد قرآن وسنة؟ ماذا تريد؟ قانون إيطالي أو قانون أسباني أو إنجليزي أو أي قانون بشري؟ أتقارن قانون البشر بقانون رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أتتبع فلانا وفلانا ولا تتبع خير المرسلين وسيد البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم؟ أتتمكن لهذا؟ ألف لام راء. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولا كتاب معلوم. تدبر، عايز تعيش عيشة تأكل وتتمتع ويلهك الأمل؟ أقصى طموحاتك أن تكون كبلجيكا أو هولندا أو أمريكا أو اليابان؟ كل هذا مطمحك؟ تختار رئيسا ينظف لك الشوارع وينظف لك الأيادي ويمنع الرشوة وكذا وكذا من الأمور للحياة الدنيا وليس لله عز وجل؟ تعيش في حياة سعيدة في الدنيا كما تظن وتعرض عن حياة الآخرة؟ أي حياة هذه يا إخواني؟ ليست هذه حياة المسلمين، هي حياة الكفار الذين يعيشون كالأنعام، بل هم أضل. وحذرنا ربنا عز وجل تحذيرا مباشرا في القرآن والسنة أن نعيش حياتهم. وليس معنى هذا ألا نعمر الدنيا، أقولها 1000 مرة عشان ما حدش يجي أول كلامي تأويل ويقول لك إحنا عايزين نعتكف في الكهوف بعد كده. لا، احنا بنعمر الدنيا بالدين ولا نخالف شرع ربنا عز وجل لا في صغيرة ولا في كبيرة، ونقولها بقوة ونرتكب إلى الله عز وجل ونطمئن إليه، ولا نخشى في ذلك فرسا ولا رومانا ولا نخشى أمريكان ولا روس ولا نخشى صهاينة ولا حزب وطني ولا أي حد في الدنيا. أقول الكلام ده بمنتهى الوضوح والصراحة. معنى الله عز وجل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. يا اخوانا قضية الشكر لله عز وجل تكون بصرف النعمة في عبادته. ايه النعمة اللي نحن بصددها وبنتكلم دلوقتي على شكرها؟ نعمة الثورة المصرية، نعمة ازالة النظام الفاسد اللي كان بيحكمنا، نعمة الصناديق النزيهة اللي هنقرب منها بعد شوية، نعمة أن تختار رجلا يحكمك بإرادتك. هذه نعم أنعم بها الله علينا، ما كان عندنا قدرة على الإتيان بها فأتى الله لنا بها. فماذا أنت فاعل؟ هتعمل إيه بقى؟ كيف تصرف هذه الأمور في طاعته سبحانه وتعالى؟ من تختار ليحكم البلاد؟ هتختار مين اللي يحكم البلاد؟ مين اللي عنده المواصفات اللي بتحقق لنا ما قلناه اليوم في شكر الله عز وجل؟ من الذي يستطيع أن يعبد العباد لله عز وجل؟ من الذي يستطيع أن يقيم لك حجم الدنيا بالقياس إلى حجم الآخرة؟ يكون حريصا تمام الحرص على حفظ دينك قبل أن يحرص على حفظ مالك أو شوارعك أو نواديك أو مصالحك الدنيوية بشتى أنواعها، وهو مطالب بالجميع. هذه قضية أحيانا سنتحمس لشخصية ما فتح القرآن في حياته ما يستطيع أن يقرأ آية واحدة من كتاب الله عز وجل. وآيام قلت لكم قبل كده أنا ما يهمني أن يكون اللي يحكم مصر مع جائزة نوبل أو شايل جائزة نوبل، أنا يهمني يكون شايل كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يهمني هذا الموضوع. هو في مجال العلم بتاعه ولا مجال النووي بتاعه ولا كذا وكذا، خلاص بالتوفيق في هذا المجال، ونحتاجك في هذا المجال، ما عندنا مشكلة في هذا الأمر. لكن في قيادة أمة بالقرآن والسنة وهو لا ينظر إليهما مطلقا، وهذا عام في فيهم وفي غيرهم، وكل المرشحين للرئاسة الآن وقرأوا امبارح مصر اليوم حاطط 7 من المرشحين، وراجع نفسك من منهم ينظر إلى القرآن والسنة؟ والله لو سمع هذه المحاضرة من أولها لآخرها التخريف، والله يقول لك هذا عايش في الوهم، هذا عايش في الماضي في التاريخ في كذا. السياسة لها ناسها ولها أمورها ولها حساباتها، وفي يهود وفي أمريكا، يا رب إحنا بنتكلم إنجليزي ولا عربي ولا عبري ولا إيه بالضبط، ومش فاهم ولا يفهم، لأن دي تربية طويلة يا أخوانا. وهو أنا عايز أقول لك إن هو مش هيفهم فعلا إلا بعد زمن طويل لو أراد الله عز وجل له الفضل يعني والهداية، لأن دي محتاجة تربية طويلة، هو متربي سنوات طويلة على عكس هذا المعنى تماما تماما. فيجي مرة واحدة نقلة نوعية تقول له لا اعتمد على الله وتوكل على الله واحسبها حسبة بناء على القرآن والسنة، وراجع قصة أبو بكر وراجع قصة عمر، ده زمن غير الزمن وظروف غير الظروف، وانت عايز نحكم القرآن نزل 1400 سنة فينا دلوقتي؟ يقول لك كده بمنتهى الجرأة، وتلاقي المسلم تعب يتهز قدام الكلام ده. هو هذا كلام لا يستقيم يا إخواني. وبعد ذلك، وانا خلاص انا خلصت المحاضرة وان شاء الله نكمل المرة الجاية، لكن بعد ذلك في أمور في غاية الأهمية نطرحها ونجاوب عليها المرة الجاية إن شاء الله. بناء على ما ذكرناه الآن، الذي لا يشكر الله عز وجل ما موقفه؟ ما موقفه عقائديا ولا أقول أخلاقيا عشان الناس ما تاخدش الموضوع ببساطة. ببساطة أنا هقول لكم آية واحدة، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، حتى لو كان الكفر دون الكفر كما يقول بعض العلماء ولم يخرج من الملة. انظر لماذا اختار الله عز وجل هذا اللفظ في هذا الموقف، وهو كثير جدا في القرآن الكريم. لعلنا في الدرس القادم نعرض لكم 4-5 أمثلة على الأقل بسرعة في أول المحاضرة. ثم دولة مدنية ولا دينية؟ الكلام اللي بنسمعه كتير دلوقتي، نختار ايه في ظل هذا التوصيف؟ ويعني ايه دولة دينية؟ ماذا يقصدون؟ ويعني ايه دولة مدنية؟ ما جايز حاجة كويسة جوه الشريعة وجايز حاجة مخالفة، وجايز الدولة الدينية بمفهومهم ضد الشريعة وجايز بمفهومهم مع الشريعة، والألفاظ بيتلاعب بها كثيرا في ذلك الزمن. وانا طالع في ميدان التحرير مرة بقول كلمة، واحد من الشباب اللي ماسكين الميكروفون كان حاطط مكياج، والله تخيل بيقول لي يا دكتور عايزينها مدنية مش عايزينها إسلامية، أنا مش عارف ولد ولا بنت أصلا اللي بيكلمني. والله أنا أمزح، والله فعلا كنت محتار بس اتأكدت إن هو ولد يعني طرق الخاصة. هو بيقول لي مدنية، عايزة مدنية مش عايزة إسلامية، ولا فاهم يعني ايه مدنية ولا فاهم يعني ايه إسلامية. كلام خطير دلوقتي في الزمن ده محتاجين نراجعه. يمسك الدولة نصراني ولا ما يمسكش الدولة نصراني؟ تمسك الدولة امرأة ولا ما تمسكش الدولة امرأة؟ قرآن وسنة ولا قوانين وضعية؟ طب لو قرآن وسنة ناخد أي تأويل؟ هنحكم على مذهب مالك ولا الشافعي؟ هناخد ديت ولا ديت ولا ديت في الأحكام اللي اختلف فيها الفقهاء المسلمون؟ طب هتغير كل حاجة مرة واحدة؟ يعني بكرة الصبح كده هنطلع نلاقي مفيش محلات خمور ومفيش رقصات ومفيش اعلام فاسد منافق ومفيش ولا في حاجة تانية؟ كلها اسئلة هتتسئلها كرجل قال اريد الاعتماد في حياتي على القرآن والسنة. هذه الاسئلة وغيرها باذن الله هي اجابة الدرس القادم يوم الثلاث بعد العشاء باذن الله. قبل ان تنصرفوا عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، ده ختام الدرس بقى. انا لسه راجع من ايطاليا امبارح، وبقول لكم رؤيه كده ايطاليه للاحداث، والرؤيه الايطاليه دي موجوده في اوروبا كلها وموجوده في امريكا وكل حته في الدنيا. وفي ميدان التحرير لما قابلت كذا مراسل اجنبي من امريكا ومن غيرها، الحوار بتاعهم اللي كان بيدور معايا كان بيدور حوالين جزئيه واحده. اولا الايطاليين في معظمهم ينظرون بدهشة عجيبة للشعب المصري وبتوقير شديد، والله العظيم الله أكبر ولله الحمد. يا أخواننا في 18 يوم ربنا مسح لنا تاريخ 100 سنة من الاحتقار من دول العالم. أنا بتكلم بمنتهى الوضوح والصراحة، نظرتنا كانت نظرة قليلة، كانت دونية جدا دونية. ربنا ادالك اكتر ما تتخيل وتحلم، ده انت عايز ولا عشرات السنين عشان تمحو الذكرى السيئه التي اخذت عنا في السنوات الطويله الماضيه في لحظات كده تغير كل شيء، وبيبصوا لك نظره كبيره جدا جدا. النقطه بقى المهمه جدا، الكل بيسال والسؤال مباشر، ما فيهوش لعب وما فيهوش محاوره ولا تلويح ولا تلميح، تصريح. الاخوان المسلمين هيعملوا ايه لما يمسكوا الحكم؟ هما بيقولوا احنا ما فيش اختيارات تانية قدامنا، هو الاخوان 100% هيمسكوا الحكم. ده المفهوم اللي عند الغرب كله. والله ما حد حوار نص ساعة مع واحد امريكي لاحد المجلات الامريكية ما في كلمة واحدة خرجت عن الاخوان المسلمين. ولما يمسكوا يعملوا ايه؟ طب مع العلاقه مع الكيان الصهيوني، طيب مع مش عارف ايه، طيب مع اوروبا، طب جوه مصر، طب النصارى، طب مش عارف مع الاخوان، مع الاخوان، مع الاخوان، مع الاخوان، كل القصه دي مع الاخوان. ما يذكروا اسم فلان او علان او كذا من الرموز اللي عماله تفرقع قدامنا يمين وشمال، والاعلام المنافق عمال يلمع فيها. ما يذكروا بالمره. ليه يا اخوانا؟ ليه؟ هم يعرفوا الاخوان منين؟ هم يعرفوا الكلمه الثانيه على فكره. المسلمين، الناس اللي رافعين راية إسلام واضحة في التغيير، هو ده اللي لفت نظرهم وهو ده اللي مخوفهم، لأنه عارف أن الدولة دي لو اعتمدت على الإسلام فهي كيان مخوف له ومرهب له وقوي ومتين ويستطيع أن يناضل من أجل السيادة على العالم أجمع. وتاريخنا بيقول كده، قومية بقى عربية، وطنية فرعونية، قول بقى زي ما تقول، ولا يفرق مع شيء، ولا أي زعيم من الزعماء اللي كانوا موجودين واللي ما زالوا موجودين هنا وهناك بيفرق معهم شيء بالمرة. مهما كان مجمعا للناس يعرف يقوده كويس ويعرف ليه مداخل، أما أن يرتكن الناس للإسلام فهذا شيء يلفت أنظار الناس جميعا. إيه آخر علاقة الغرب بالاخوان المسلمين؟ اخر اصطدام عسكري بينهم، خايفين من الاخوان المسلمين ليه؟ هيعملوا ايه الاخوان المسلمين؟ هيخشوا يحاربوكم بالسلاح؟ اخر مره مسك فيها الاخوان سلاح امتى؟ حرب 48 الانجليز قبلها، وحرب 48، وبعد حرب 48 كان الناس الوحيدين اللي جاهدوا في 48 بحق، وكل الحكومات كانت بتجاهد عشان ترسخ الكيان الصهيوني في فلسطين، وراجعوا مجموعه فلسطين حتى لا تكون اندلس اخرى، موجود على الموقع بتاع الاسلام السوري دوت كوم. اخر مره شافوا فيها الاخوان كانت هي ديت، والاخوان حصروا 100,000 يهودي في القدس، وكان ممكن تبقى كارثه وما تقومش دوله الكيان الصهيوني في فلسطين لولا الخيانه العربيه من الزعامات العربيه اللي كانت حاكمه العالم العربي في ذلك الزمن، واللي اذنبها ما زالوا يحكمون العالم العربي الى زماننا الان، وهم فاهمين كده كويس وقارين التاريخ كويس. رجع الاخوان من المسلمين من فلسطين، قتلوا الامام حسن البنا رحمه الله فبراير سنه 49 ودخلوا بقيه الاخوان السجون، وحلوا الجماعه وبقت محظوره على راي الحزب الوطني من 49 لحد زماننا دلوقتي. من ساعتها ما شافوش سلاح، ومع ذلك فاكرين. هذا اليوم اخوان المسلمين موجودة في كل دولة في العالم، حركة سلمية تماما، حتى لما بيحصل تفجير ولا بلوى في حتة بيطلع الزمائل اللي هم الاوروبيين نفسهم يقولوا لا ده اكيد مش الاخوان المسلمين، عايشين وسطهم ومفيش مشاكل. امال ليه خايف دلوقتي؟ ليه مرعوب دلوقتي؟ لانه قاري تاريخ يا اخواننا، ولعلمكم قاري قران والسنه، وعارف مرجعياتنا وعارف مصدر قوتنا، واحنا مش عارفين، احنا مش عارفين وعمالين مترددين نقول اسلام ولا ما نقولش. وانت لو قلتها تسقط عروش هائله في الارض، لان ربنا هو اللي بيزرع الرعب في قلوبهم. خايف من ايه؟ ده الحكومه الايطاليه عاشر دوله في التسليح في العالم هي اللي بتقول الكلام ده، ومرعوبه من الاخوان المسلمين. معاهم ايه الاخوان المسلمين؟ معاهم ايه؟ سكاكين مطبخ ولا حاجه في الهومه؟ دي اقصى حاجه، ما عندناش سلاح اكتر من كده، مفيش اي طاقة. ده انت لسه ها هتخش انتخابات سلمية سلمية سلمية، مش عايزين نحارب ولا عايزين نقف بحجارة ضد الامن المركزي او الفتح المركزي، يعني احنا ومع ذلك التاني حاسبها. فعيب قوي يكون اليهودي والنصراني في الكيان الصهيوني المسمى باسرائيل، وفي ايطاليا وفي المانيا وفي اوروبا وفي امريكا قاري سنن ربنا سبحانه وتعالى وعارف قوة القرآن الكريم والسنة مطهرة، ويكون المسلمين مش عارفين مصدر القوة دي. عيب عيب وحرام ان انت تجيلك فرصة في الانتخابات القادمة تقول كلمتك فتحسب حساباتك دون مراعاة كيف تعبد الله عز وجل بهذه الشهادة، واقيموا الشهادة لله، واضحة في كتاب ربنا عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.